الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحيي الله إخواني وأخواتي وأسأل الله عز وجل الذي جمعني بكم في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار إقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. نعم، إننا نشهد الآن هجوما شرسا على الإسلام، لا على الفرضيات والجزئيات بل على الثوابت والأصول والكليات، ويعلنون الآن حربا شرسة على المرأة بدعوى أن الإسلام قد ظلم المرأة، وهم يدعونها الآن للتحرر من ضوابط وقيود هذا الإسلام. فالزوج سجان قاع، هكذا يعلنون، والأمومة تكاثر حيواني، والبيت سجن المؤذن، والإسلام قيد لحركة المرأة، إلى آخر هذه الدعاوى. ومن خلال هذا المنطلق فأنت ترى الآن حربا على الإسلام لأنه ظلم المرأة، ومن ثم ترى دعوات بعد دعوات لتتحرر المرأة ولتتفلت من هذه الضوابط ومن هذا الدين بالكلية.
أيوة، ده بس مش من الغرب، ده من بعض المسلمين.
نعم، وهذا مكمن خطر. فأرجو من أختي المسلمة الفاضلة أن ترجع سريعا إلى التاريخ، وما زالت صفحات التاريخ مفتوحة، لتقرأ سريعا تاريخ المرأة عند اليهود، تاريخ المرأة عند الهنود، تاريخ المرأة عند الإغريق، تاريخ المرأة عند الرومان، بل لتقرأ تاريخ المرأة في الجاهلية عند العرب أصحاب الشهامة والرجولة قبل الإسلام، ستعلم يقينا أن المرأة كانت مهانة، بل وستعلم أن المرأة عند العرب أنفسهم أصحاب المروءة كان بعضهم يقتل البنت ويدفن البنت وهي حية خشية الفقر والعار. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع قدر المرأة وليعلي شأن المرأة وليجعلها في مكانتها التي تليق بها، فهي درة مصونة ولؤلؤة مكنونة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليجعلها صنو الرجل. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. بل وستعجب، وأرجو أن ينتبه أخواتي، أن الله تبارك وتعالى قد خص النساء بصورة كاملة من كبار سور القرآن، سماها باسم النساء، إنها صورة النساء. تعرف أختي، فكرت في اللفتة دي ولا لا؟ صورة القرآن باسمها صورة النساء. بل وفي أعظم المحافل التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفات، تصور في هذا اليوم العظيم المهيب الكريم، يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن حرمة الدماء، ويتكلم عن حرمة المال، ويتكلم عن حرمة العرض. وفي هذا اليوم وفي هذا الموقف المهيب الجليل لا ينسى أبدا أن يبين قدر المرأة ومكانة المرأة، فيقول كما في حديث مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث طويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بل ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لتكريم المرأة في هذا السن، بل كرمها بنتا صغيرة، وكرمها زوجة، وكرمها أما، كرمها أما كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فقدم النبي حق الأم على حق الوالد، وكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. بل ولم يكتفي النبي بتكريم المرأة أما، وإنما كررها زوجة: اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا، إنما النساء شقائق الرجال، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ولم يكتفي الحبيب صلى الله عليه وسلم بتكريم المرأة زوجة، وإنما كرمها بنتا صغيرة. ففي الصحيحين من الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل المصطلق، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة في بيت من بيوت الحبيب صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة تقول: فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة. ومع ذلك لم تبخل عائشة بهذه التمرة الواحدة على السائلة وابنتيها، فأعطتها التمرة، لكن الأمة قسمت التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. فتأثرت عائشة رضوان الله عليها بهذا المشهد الحنون الرقراء، فلما خرجت المرأة مع ابنتيها ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قصت عليه ما رأت، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
الله أكبر.
من ابتلي الله، هتقول لي طيب نسأل ابتلي ليه؟ من ابتلي ليه؟ يقول علماء الأصول: خرجت هذه اللفظة النبوية مخرج الغالب، لأن غالب الناس في هذا الزمان كانوا يعتبرون البنات ابتلاء، فخرجت اللفظة النبوية مخرج الغالب: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي رواية مسلم وسنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عال على عليه يعني ربا، من عال جاريتين أي ابنتين صغيرتين، من عال جاريتين حتى تبلغ أي من ربى ابنتين حتى تبلغ. ولا شك أن التربية هنا التي ينال بها صاحب هذه الدرجة لابد أن تكون على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. انظر أيها الفاضل، يا من تتحدث بأن الله قد رزقك بالبنات، انظر إلى هذه الدرجة وإلى هذه المكانة، أنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين كالسبابة والوسطى إن أحسنت تربية ابنتين. فما ظنك لو رزق الله أحد أحبابنا وإخواننا بثلاث بنات أو بأربع بنات أو بخمس بنات، لو أحسن تربية البنت على كتاب الله، على سنة رسول الله، على الفضيلة والحكمة والحياة والمروءة والشرف، فهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. حتى الغار الذي يدعي الآن أنه كرم المرأة، انظر إلى المرأة في بلاد الغار. وأنا أخاطب كل منصف وكل منصف سترى المرأة في بلاد الغرب مهانة يتسلى بها ويستمتع بها وهي جميلة حسناء، ثم يرمى بها بعد ذلك في دور العجائز والمسنين. لقد رأيت ذلك بعيني، كنت في زيارة للمجر ودعاني الإخوة لإلقاء خطبة الجمعة في قاعة استأجروها بالمال في بودابست، ولم يلفت نظري وأنا في طريقي إلى القاعة قبل الجمعة بساعات أني قد رأيت امرأة مجارية تجاوزت 70 من عمرها تلاعب كلبها. لم يلفت نظري مثل هذا، هذا أمر متكلم. لكن الذي لفت نظري أنني دخلت ومكثت وخطبت الجمعة وألقيت درسا وتناولت الغداء مع إخواني وأجبت على أسئلتهم ومكثت ما يزيد على 5 ساعات، فلما خرجت رأيت نفس المرأة جالسة تلاعب كلبها.
أنا أستعرف
أكثر من ذلك. فأنا تعجبت وقلت للأخ المترجم الناهي: أريد أن أتحدث مع هذه المرأة قليلا. ودخلت وقلت أسألها: منذ متى وهي تلاعب كلبها؟ قالت: من 7 ساعات. قلت أسألها: أليست عندها أسرة؟ فضحكت وقالت: لقد تركني أولادي من سنوات طويلة. وأنت تعلم أن الابن والبنت بعد سن 16 سنة في هذه الأسر يخرج. فقالت: تركني أولادي منذ سنوات طويلة ومات زوجي. قلت أسألها: لماذا تعيش؟ قالت: من أجل أن تلاعب الكلب. انظر إلى الغاية، من أجل أن تلاعب الكلب وأن تستمتع بجمال الطبيعة. فقلت أسألها: أين أولادها؟ قالت: خرج. ألا يأتي الأولاد لزيارتك؟ قالت: يأتون في كل عام مرة فيما يسمونه احتفالات أعياد الميلاد، قلت فهل أتى أولادك إليك في هذا العام؟ قالت لا، انشغلوا بأعمالهم واتصلوا علي بالتليفون. قلت صلى الله على محمد وعلى آله الذي بين لنا أن المرأة ما كرمت إلا في دينه وما رفع قدرها إلا في الإسلام. فتصور الأخت الفاضلة أن الله فرض عليها الحجاب للتشكيك في أخلاقها، أو أن الله حرم عليها الخلوة بالرجال أجانب لأننا لا نثق في عفتها. هذا فهم مقلوب. أنا أسأل وأقول، لو أنك امتلكت أيتها الفاضلة جوهرة ولؤلؤة، في أي مكان ستضعين هذه الجوهرة؟ وفي أي مكان ستضعين هذه اللؤلؤة؟ ستبحث الأخت الفاضلة عن أأمن أماكن البيت، وربما تلف هذه الجوهرة واللؤلؤة بقطعة من الحرير، تلو قطعة من الحرير، وتضع هذه اللؤلؤة بعد ذلك في أفضل الأماكن في البلد. أنت عندنا أغلى من اللؤلؤ، وأنت عندنا أغلى من الجواهر. يا درة فصبت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا درة فصبت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقصت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. وما سبيلان يا أختا، ما لهما من ثالث؟ فاكتب خيرا أو اكتسب. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. والله لقد قالت لي في إحدى زياراتي لألمانيا أخت ألمانية جاءت لتعلن إسلامها، فقلت قبل أن تعلن الشهادة أيتها الفاضلة أود أن أسألك ما سبب إسلامك يا ألمانية؟ وحالنا لا سر عدوا ولا حبيب. فردت عليها هذه الأخت ردا عجيبا جدا، قالت يا أخي أنا أسلمت لأن الإسلام دين العزة. قلت والله أنا لا أسلم، أنا أعلم أن الإسلام دين العزة، لكن ماذا تقصدين أيها الأخت الفاضلة؟ الإسلام دين العزة؟ نعم هو دين العزة. فقصت علي أمرا عجيبا، قالت بأنها كانت في دولة ما في هولندا، ورأت جمعا كبيرا جدا من الناس في ميدان عام، وسمعت ضوضاء وجلبا وصياحا. قالت هذه الألمانية فاقتربت فرأيت في هذه الحلقة الضخمة رجلا يزني بامرأة على مرأة، وتسمعني للجميع. قالت فاتصلت بالتليفون مباشرة على صديقة ألمانية مسلمة لي، وقلت لها هل في الإسلام يفعل الرجل بالمرأة هذه الفعلة الشنعاء بهذه الصورة؟ قالت بل لا يجوز للزوج أن يأتي زوجته أمام ولده أو أمام ابنته، فكيف أمام الناس؟ قالت فعلمت أن الإسلام هو دين العفة. تصور إلى هذه القيمة التي قد لا تخطر لأحد على بال. وفي أمريكا شرح الله صدر أخت الأمريكية كنيتها أنا بأم عمر، ويسر الله وتزوجت أخا مسلما، وبعد سبعة أيام أصرت هذه الأخت الفاضلة أن أذهب إلى البيت لأتناول الغداء معها ومع زوجها، وجلست هذه الفاضلة لتسألني وأنا أجيب. فقلت لها يا أم رضا، بعد أيام قليلة كنت أود أن أتعرف الآن على مشاعرك نحو الإسلام. فقالت لي والله يا شيخ أود الآن أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيراً وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. فلا بد أن نغلق أنفسنا، ويجب على الأخت الفاضلة أن ترجع إلى التاريخ لتعلم يقينا أنها ما كرمت ولا شرفت إلا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقترح أن نفرد حلقة كاملة لنتكلم عن حق المرأة في الإسلام.
يا ريت، يعني في أسئلة كثيرة جدا إن شاء الله. طيب يعني حضرتك ذكرت خلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع المرأة، وأعتقد إن مش بس مع المرأة بس مع الطفل كمان.
نعم.
أيوة.
نعم. بل لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة متجسدة في دنيا الناس لا سيما مع الأطفال. ويا ليت انتبه إخواني وأخواتي في البيوت للمربي الأول والأستاذ البشرية الأعظم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الأطفال، كيف كان يرحم الطفل، كيف كان يربي الطفل. هذا أمر مهم، لأننا بكل أسف إذا أردت الآن أن نربي أطفالنا وأولادنا نبحث عن كتب تربية غربية لا تتفق مع عقيدتنا ولا مع أخلاقنا، بل تصطدم اصطداما مباشرا مع الدين والقرآن وخلق النبي عليه الصلاة والسلام.
الغريب أن يهتموا بالإنترنت والترجمة الغربية عن إن هما يقرأوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كل واحد عايز يعمل أسرة من الشباب الجداد لازم يحاول إن هو فعلا يجيب كتب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ كيفية التعامل مع الطفل.
إحنا لا نمنع على الإطلاق أن نربي أولادنا على كل ما هو جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا أبدا، نحن نقبل أي شيء يربي أولادنا على التقدم العلمي ما دام هذا لا يصطدم اصطداما مباشرا أو غير مباشر مع عقيدتنا وقيمنا وديننا وأخلاقنا، بل إن أمتنا هي أمة العلم، ويجب على أولادنا وإخواننا أن يعلموا علم اليقين أنه في الوقت الذي كان فيه المسلمون ينطلقون انطلاقا في الجانب العلمي كانت أوروبا ما زالت تعيش في الظلام، تقرأ تاريخ الأندلس. لكن في الوقت الذي قفز فيه الأوروبيون بحضارتهم على هذه الأصول والجذور تخلف المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنا لا أنكر على الإطلاق أن نربي أولادنا على كل ما هو حديث في عالم التكنولوجيا وفي عالم التقدم والعلوم، بشرط أن لا يصطدم ذلك مع قيمنا وأخلاقنا وديننا. لكنني أقول الذي يؤلم القلب أننا قد نبحث في كتب التربية التي تصطدم مع عقيدتنا وأخلاقنا لنربي على هذه الكتب أولادنا وأطفالنا، مع أن الأصل أن الله عز وجل قد رزقنا بمنهج تربوي كامل متكامل. كيف لا والمربي الأول والأعظم هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، كيف كان يتعامل النبي مع الأطفال في غاية الود والرحمة والرفق، وكانت الوسيلة للتأديب والعقوبة آخر وسيلة يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أخاطب إخواني وأخواتي الآن، لا أنسى أبدا أن رجلا من الأفاضل اشترى أنتريها جديدة، اشترى أنتريها وكان فاتح اللون، هذه حقيقة، وضع الأنتري في الصالة هو في غاية السعادة به والفرح، وذهب إلى عمله وعاد في نفس اليوم فوجد الأنتري قد تحول إلى كاريكاتير، طفل يسقي الألم الجد 4 سنوات وهو لا يعد ولا يدرك، وحول الأنتري إلى ألوان رسومات أشكال. فعاد الرجل رأى المشهد فظل يصرخ،
مصرح
ظل يصرخ يعمل إيه؟ أراد أن يعاقب الطفل، عاقب أمه قبله ثم عاقب الطفل فضربه ضربا شديدا وليس يكتفي، وإنما ربط الطفل في رجل كرسي من هذه الكراسي، ربط يده وربط في رجل كرسي بقسوة شديدة، وظل الطفل يصرخ ويصرخ وأمه لا تجرؤ أن تقترب منه لأنه أغلظ له القلب، وظل جالسا في غضب شديد وفي ثورة حتى انقطع تماما صراخ الطفل. قال أن هناك فأقبلت الأم فرأت عجبا، رأت أن يد الطفل قد تحولت إلى اللون الأزرق الزاكر وقد أغمي على الطفل، فصرخ وجاء المسكين يجري أبوه وفك يده وحمله على كتفه وأسرع به إلى أقرب طبيب، وهنالك في المستشفى قرر الأطباء بتر الكفين. يا ريت حضرتك تتصور والإخوان والأخوات العذاب والألم والضم الذي عاش فيه هذا الوالد وعاشت فيه هذه الأم بعد أن خرج الطفل بلا فسيح. خلق المنهج التربوي. أو يأتيك مثلا أحد إخوانك معه طفل أو طفلة وتسأله كم عمرك يا بني؟ هم 10 سنوات ما شاء الله كم تحفظ من القرآن؟ يقول لك الحمد لله أحفظ 20 جزءا. فتنظر إلى ولدك سامع يا سيدي سامع يا خالد أنت وأبوك شو تحفظ 20 جزء وأنت مش حافظ ولا جزء. ومجرد ما انصرف هذا الأخ الصديق وولده تضرب ولدك ضربا مبرحا وتريد أن تختزل تقصيرك أنت في حق ولدك في سنوات مضت في دقيقة واحدة أو في ساعة واحدة. خلل في المنهج التربوي. لما نرجع للمربي صلى الله عليه وسلم كيف ربى الأطفال؟ كيف تعامل مع الأطفال؟ طفل يحتاج إلى الرحمة وإلى الحنان وإلى الود. ولا حرج على الإطلاق أن تستخدم وسيلة التأديب، لكن اجعل هذه الوسيلة آخر وسيلة من وسائل التربية.
وبرحمة
وبرحمة العقاب متفق مع الجرم متفق مع الخطأ.
وما يربيش كمان تكوين نفسي معقد.
أيوه. روى الإمام مسلم في صحيحه، شوف بقى نرجع بقى لصاحب الخلق عليه الصلاة والسلام، وعنده رجل اسمه الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وكان شديدا يعني مجبولا على الشدة والقسوة. فنظر الأقرع بن حابس فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقدر الحسن ويقدر الحسين، وقال قدرون أولادكم، والله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. غضب النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى التعبير النبوي، مع أنه كنا نتكلم الآن عن رحمة النبي وخلقه، لكن شوف النبي قال إيه؟ قال وما لي أن نزعت الرحمة من قلبك.
طيب.
وما لي أن نزعت الرحمة من قلبك. الانطلاقة الأولى رحمة. الفرق بين الرحمة وتأدب برحمة. الحسن طفل صغير ابن فاطمة رضوان الله عليها، ابن علي رضوان الله عليه. امتدت يده على تمرة من تمر الصدقة، طفل أخذها ولسه سيضعها في فم التمرة، أخذ يده وقال كخ هكذا كخ، لفظة تتلاوز هي لفظة نبوية، قال كخ كخ. ألا تعلم أننا لا نأكل من الصدقة؟ ألا تعلم أننا لا نأكل من الصدقة؟
ما ضربش الإيد بقى.
لا بأدب وبرحمة عجيبة. وشوف سبحان الله جاء دكتور ابن صبرة وطفل صغير كده، والحديث في صحيح مسلم بيقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، كان يصلي مع النبي في المسجد صلاة الصبح، وبيقول خرج النبي عليه الصلاة من المسجد فقابله الصبيان أولاد بقى نأذيهم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسح خد أحدهم واحدا واحد. يخرج برحمة الصبي اللي قده النبي الرسول يمسح على خده. فيقول جابر هو صاب صغير ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على خده، اشتفيها أبدا. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على خده، شوف طفل وليه. قل فشممت ليديه ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار.
الله.
فشممت ليديه ريحا عليه الصلاة والسلام كأنما أخرجها من جونة عطار. شايف الرحمة. إن رجل من الأفاضل ويقول لي أنا عندي طفل سنه 10 سنوات حفظ سورة يوسف والرعد إبراهيم من شريط الله وهو حفظ. قلت الحمد لله. قال لكنني سأحضره لأول مرة في المسجد في الجمعة المقبلة. كنت مرحبا به. عمر عادي قال لي لا مش عادي. ثم ازاي؟ قال لي هذه اللغة هذه أرجو منك أن تضعها في منبر المسجد، وإذا أحضرت ولدي في الأسبوع المقبل في صلاة الجمعة سأقدمه لك، فسلم عليه وادع له وقدم له هذه الهدية على أنها منك، ليزداد تعلقه بك وبالدين وبالنفس. كيف الفهم الراس؟ كيف الفهم الراس؟
بنخطر في اذنه ازاي يربطه
بالدين وبالدعوه وبالدعاء والعلماء. فالنبي عليه الصلاه والسلام جابر بن سمره مش ناس من النبي ما تعرف. وبرضه لما ولدك هيسلم على الشيخ او على رجل اهل العلم هيزعل ان انا سلمت على الشيخ يا امي. وامك تقول له ما شاء الله فرحان سعيد. كذلك جابر لم ينسى ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قدمه، لا هو مش ناسي ريحه ايد النبي عليه الصلاه والسلام. روى مسلم ايضا في صحيحه ان عمر ابن ابي سلمه اللي هو ابو سلمه اللي توفي وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته الا وهي ام سلمه ام المؤمنين. فكان اولاد ابي سلمه في حجر النبي عليه الصلاه والسلام هنيئا لهم. فعمر ابن ابي سلمه يقول كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفه الاناء اللي يوضع فيه الطعام انا اخذ من هنا لقمه ومن هنا لقمه ها عم بدي اتجول. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا غلام يا غلام سم الله سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ترضيه. فما احوجنا الان الى ان نرجع الى ذره تاج الجنس البشري الى اعظم مرب على سطح الارض الى استاذ البشريه ومعلم الانسانيه ورسولها ونبيها صلى الله عليه وسلم لنتعلم من هذا المرب الاعظم كيف نتعامل مع اولادنا لا سيما ونحن نعيش الان زمانا قد اختلط فيه الحال والناس.
طيب بعد اذن فضيلتك يعني زي ما هنخصص حلقه للمراه نخصص كمان حلقه للحق الاولاد
باذن
الله ان شاء الله يعني. حضرتك دلوقتي مع وجود العالم المادي والرأسمالية وجد فرق كبير جدا بين الأغنياء والفقراء واليتامى والمساكين. وأكيد أنا بشوف إن العصر ده قريب أوي العصر يعني ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان برضه موجود الفرق بين الطبقتين. فإزاي يا ريت تكلمنا عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأيتام والفقراء والمساكين.
كان صلى الله عليه وسلم كما اقول كان خلقه القران وكان قرانا متحركا بين الناس في ذهن الواقع. وذكرت في اللقاء الماضي بان هذا هو السر الذي جعل القلوب تنجذب اليه صلى الله عليه وسلم وتتعلق به. تصور انه صلى الله عليه وسلم يكرم اليتامى والفقراء غايه التكريم فيما يجعل كافل اليتيم في منزلته في الجنة. فيقول كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يا ريت حضرتك تفكر في هذا الحديث. وإخواننا وأخواتنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسفادة والوسطى. بل خذ هذا الحديث العجيب والحديث رواه أبو يعلى بسند حسن. قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح باب الجنة. الجنة لا تفتح أبوابها لأحد قبل رسول الله. أنا أول من يفتح باب الجنة. خلي بال حضرتك تقول فأرى امرأة تبادرني بتسبقني عاوزة تدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. شوف مكانك امرأة أنا أول من يفتح باب الجنة فأرى امرأة تبادرني تسابقني فأقول ويحك من أنت؟ فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي.
الله ما شاء الله ما شاء الله.
شايف المكانة؟ امرأة مات زوجها فتفرغت لتربية الأولاد على الفضيلة والشرف والعفة وأبت أن تتزوج وأبت كل شيء. أنا امرأة قعدت على أيتام لي. هذه منزلتها هذه مكانتها. تصور هذه الدرجة العظيمة. أبو سفيان من هو في القوم؟ الشريف السيد العظيم الكريم. ورد في صحيح مسلم أنه مر يوما على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء كبلال كصهيب كعمار رضوان الله عليهم جميعا. وكان يجلس معه في هذا الوقت ايضا الصديق رضوان الله عليه. فلما راى الصحابه رضوان الله عليه ابا سفيان قالوا كلمه شديده، قال والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذها، والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذها. فغضب ابو بكر رضي الله عنه والتفت الى الصحابه وقال: اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وغضب وترك المجلس وانصرف. الى اين؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص عليه ما قال الصحابه وما قاله. اسمع ماذا قال الرسول ولمن؟ لابي بكر رضي الله عنه. قال: يا ابا بكر لعلك اغضبته. طبعا كنت عن بلالا وعمارا وصهيبا، لعلك اغضبتهم، فوالله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. فانطلق الصديق يجري لهؤلاء اخوتاه: او غضبتم مني؟ قال: لا، يغفر الله لك يا اخي. انظر الى مكانه هؤلاء، هؤلاء الفقراء هم الذين عوتب فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه قول الله جل وعلا حينما أراد أن ينصرف أو أن ينشغل عنهم ليكلف نفسه ما لا يطيق، حينما أراد أن يفرغ نفسه لدعوة الثالث من أهل الشرك، وأن يخصهم بمجلس بعيدا عن صهيب وعمار وسلمان وبلال. فنزل قول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عجب في هؤلاء بهذه الكلمات الشديدة: تريد زينة الحياة الدنيا؟ هذه تقابل من؟ لسيدنا رسول الله. ويأتي الأمر واضحا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأعلنها بكل قوة وصراحة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جل وعلا غني عن كل خلقه. فعوتب الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أنه أراد أن يكلف نفسه ما لا يطيق من أجل دعوة هؤلاء السادة، ويعلم يقينا أن قلوبهم لو ذاقت حلاوة الإيمان لعادوا بأنفسهم إلى هؤلاء الفضلاء الشرفاء، لكن الله جل وعلا عاتبه صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فلقد كرم النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم تكريما، وعامل الفقراء بتواضع جمل، وقال ربنا جل وعلا لنبينا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فما أحوجنا إلى هذه الرحمة، ما أحوجنا إلى التواضع. إن الله تعالى قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد وحتى لا يفخر أحد على أحد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الجليل الذي خلقك فسواك فعدلك. فيجب عليك أيها الحبيب، يا من من الله عليك بالعلم، ويا من من الله عليك بالمال، ويا من من الله عليك بالجاه والسلطان، أن تتواضع لربك جل وعلا وأن تتواضع لخلق الله وعباد الله. فلقد زكى ومدح ربنا المؤمنين وأصحاب سيد المرسلين بأنهم رحماء بينهم.
نعم. طيب حضرتك الايام دي في خلط في المفاهيم كبير قوي. يعني في بعض الناس بيقضي عن العصا كانه بتاعها.
نعم.
فيا ريت حضرتك تقول لنا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع العصا.
هذا جميل. اود ان اذكر احبابي واخواني بان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الرحمة مع المذنبين والعصاة. أنا أسألك، هل رأيت طبيبا فتح عيادة خاصة وأنفق عليها وأعدها وهيأها، وفي أول يوم بدأت فيه العيادة الخاصة في العمل وفتح باب العيادة بعد الإعلانات ودخل إلى عيادته المرضى، هل سمعت أن هذا الطبيب قد طرد هؤلاء لأنهم أتوه وهم مرضى؟ ما فتح إلا للمرضى. فالرجل العاصي والمذنب مريض يحتاج إلى صبر حنون، يحتاج إلى قلب يتسع ليذكره بالله تعالى. فنحن نبغض المعاصي ونبغض الذنوب، لكن يجب علينا أن نفتح قلوبنا للمذنبين والعصاة لنذكرهم بالله، لنأخذ بأيديهم إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من من البشر للمذنب؟ من من الخلق لن يخطئ؟ لقد انتهى زمن العصمة بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الله جل وعلا وهو الرحيم الكريم خالق الخلق يفرح إذا عاد عبده إليه بالتوبة والأوبة. فلماذا ننظر إلى العصاة هذه النظرة؟ لماذا نحكم عليهم ونتعجل بتكفيرهم وتفسيقهم وتتبيعهم؟ فربما نقول فلان في جهنم، فلان في الدرك الأسفل من النار. يا أخي أنت ما جلست على باب جهنم ولا على باب الجنة لتدخل من أردت ولتمنع عن الجنة من شئت، وإنما هذا أمر ملك لله وحده. لا يستطيع أحد البتة أن يحكم لأحد بجنة أو أن يحكم لأحد بنار، بل نحن نبغض المعصية يقينا، لكن يجب علينا أن نفتح طريق الأمل وباب التوبة الذي فتحه ربنا وفتحه نبينا صلى الله عليه وسلم للمذنبين والعصاة من أمثاله. لقد جاء رجل ارتكب كبيرة الذنب، الزنا، وهي أكبر كبيرة بعد الشرك والقتل. الزنا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. هذا الرجل اسمه ماعز ابن مالك، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله طهرني، يا رسول الله طهرني. النبي ما قالش اقفلوا الأبواب، اقبضوا عليه، امسكوه، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم. وذهب إليه الرجل معترفا والاعتراف سيد الأدلة: يا رسول الله طهرني. اسمع ماذا قال الحبيب: الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. فيرجو ماعز بن مالك، لكن قلبه يتحرك فيه الإيمان فيحرك القلب الجوارح. فيرجع ماعز بن مالك إلى النبي: يا رسول الله طهرني. للمرة الثانية فيرد عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. فيرجع ماعز بن مالك، لكن الإيمان في قلبه يحركه، لكن حبه لله وخوفه من الله يحركه. فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طهرني. في المرة الثالثة فيقول له النبي: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. فيقول له ماعز: يا رسول الله طهرني. وأخبره بأنه زاد. ومع كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل شرب خمرا؟ أي شرب خمرا فلعبت الخمر برأسه فلا يعي ما يقول. فقام أحد الصحابة فاستنكه، أي شم نكهة فنه ورائحة فنه، فقال: لا يا رسول الله لم يشرب الخمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبيه جنون؟ قالوا: لا يا رسول الله، يعني لا نعرف عنه جنونا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فرجم. ثم عاد بعد ثلاثة أيام ليقول بأبيه وأمي للصحابة رضوان الله عليهم: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك، استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. لم يخرجه من دائرة الأخوة ويأمر الصحابة أن يستغفروا له: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تاب إلى الله توبة لو قسمت بين 70 رجلا لوسعته، أو لو قسمت بين أهل المدينة لوسعته، مع أنه جاء زانيا لكنه جاء تائبا مقبلا إلى الله. فنحن لا نكفر بالكبائر كما فعل الخوارج، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أو بكبيرة، لأن الله جل وعلا يغفر كل الذنوب ما دمت توحد علام الغيوب. اقرأ معي قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
الله جل وعلا يبدل الذنوب والسيئات حسنات. فلماذا نتعامل مع الناس بهذه القسوة؟ سبحان الله، ليه لما بشوف واحد على معصية أبقى فرحان مع المعصية؟ ليه أعامل بهذه الغضب والقسوة؟ لو أنك تحمل في قلبك شيئا من الرحمة إذا نظرت إلى هذا الرجل على المعصية لبكت عينه وارتجف قلبه لأمرين: الأول أن الله جل وعلا قد سترك وحفظك ووفقك ولم يدعك تقع في هذه المعصية، فالفضل فضله والستر ستره. الأمر الثاني أنك تخشى على أخيك وعلى نفسك، تخشى على أخيك إن ختم له وهو على هذه المعصية أن يكون من أهل النار والعياذ بالله، وتخشى أيضا على نفسك أن يختم لك لغير طاعة. فالإنسان سائر إلى الله بين أمرين، بين مطالعة المنة، مطالعة فضل الله عليه وستر الله عليه وحلم الله عليه ونعم الله عليه، وبين مطالعة عيب النفس. فكل ما في من خير إنما هو محض فضل الله، وكل ما أنا فيه من شر إنما هو من النفس الأمارة بالسوء. فالنفس مجبولة على السوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فإذا نظرت إلى هذا تذكر ما كنت فيه أنت، وتذكر ستر الله عليه وحلم الله عليه وفضل الله عليه، واقترب من أخيه على المعصية فذكره بالله، وذكره برسول الله برحمة وأدب وتواضع وحب لله وخوف من مكر الله جل وعلا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تصور معي هذا الشاب الذي تجري دماء الشهوة في عروقه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد. يأتي هذا الشاب لمن؟ لرسول الله الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، ويقول له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يا الله، في الزنا؟ يستأذن النبي أن يأذن له رسول الله في الزنا؟ الصحابة قالوا: ما يقول إيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أذنه، اقترب، تعالى اقترب. شباب، فاقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فبلغة الأبوة الحالية والنبوة الرحيمة الرؤوفة يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفرضاه لأمي؟ أفرض الزنا لأمي؟
كان للصورة كان
قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أفرضاه لأختي؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أفرضاه لعمتك؟ أفرضاه لقادتك؟ والشخص يقول: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. والمعلم صلى الله عليه وسلم يقول: وكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم وعماتهم. ومع كل ذلك وبعد كل ذلك يمد الحبيب يده المباركة الشريفة ليضعها على صدر هذا الشاب، وهو يتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء لهذا الشاب ويقول: اللهم اغفر ذنبه واشرح صدره وحصن فرجه. اللهم اغفر ذنبه واشرح صدره وحصن فرجه. فيخرج هذا الشاب من المدرسة المحمدية المباركة ولا يوجد على وجه الأرض شيء أبغض إليه من الزنا. يفتح الباب للعصاة والمذنبين من أمثاله
منهم جميعا.
فلو نظر كل واحد إلى نفسه لعلم يقينا أن بيته من الزجاج. ما منا إلا وفيه عيب بل عيوب، إلا وفيه ذنب بل ذنوب. وسبحان علام الغيوب الذي يرى عباده على الذنوب ويسطرهم. فلا ينبغي على الإطلاق أن نحمل قلوبا في صدورنا قاسية. أخي قد أجل في لحظة مع أني أعلمه أنا بشر لست نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، فإن زل العبد لبشريته وضعفه إن كان من أهل الصلاح وجب على المسلمين أن يستروا عليه وأن يذكروه بالله تبارك وتعالى. أما هذا الفاجر الذي يجاهر بمعصيته ويطرف بها ويفتخر بها ويختال بها، هذا إن ذكر بالله فما تذكر فلا حرج أن تبكته بما فيه كي يحذره الناس. هذا هو التأصيل العلمي. لكن إن وجدت رجلا من إخوانك على معصية، أو إن وجدت أختا من أخواتك على معصية، من أخواتك على معصية، تذكريها بالله تبارك وتعالى، ذكريها بالحجاب، ذكريها بالصلاة بحكمة ورحمة وأدب وتواضع كما علمنا نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.